أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. النقطة الخامسة: مناقشة المصنف للفاضل القطيفي. تعرض المصنف لذكر كلام الفاضل القطيفي ثم مناقشته، ومن هنا سنبين ملخص كلام الفاضل القطيفي في مطالب ثلاثة. المطلب الأول: أفاد الفاضل القطيفي بأن القدرة على التسليم ليست شرطان في صحة البيع كما ذهب لذلك المشهور، وإنما هي من مصالح المشتري. ويترتب على ذلك أثران: الأثر الأول أنه لو تمكن المشتري من تسلم المبيع صح البيع ولو لم يكن البائع قادرا على التسليم، فالمناط على تسلم المشتري. الأثر الثاني أنه لو رضي المشتري بالشراء مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم صح ذلك، ولم يكن للمشتري الحق في مطالبة البائع بالتسليم بعد علمه بعدم قدرة البائع على ذلك ورضاه بإقدامه على البيع. وبالتالي فيصح أن يبيع البائع ما له المغصوب إذا كان المشتري عالما بالغصب بالغصبية وراضيا بذلك. هذا هو المطلب الأول. إذن المطلب الأول: ليست القدرة شرطا في صحة البيع كما يدعي المشهور، إنما هي مصلحة من مصالح المشتري، ويترتب على ذلك هذان الأثران. المطلب الثاني: أفاد الفاضل القطيفي، أفاد الفاضل القطيفي بأنه إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفاً لو كان العبد في القمر أو في لجج البحار، بحيث ليس من شأنه أن يقبض، فحينئذ لا تصح المعاوضة عليه. وليس ذلك لأجل اشتراط القدرة على التاس، بل لأن أكل المال بإزاء هذا المبيع الذي ليس من شأنه أن يقبض يعد عرفا أكلا للمال بالباطل. المطلب الثالث، أفاد الفاضل القطيفي مناقشا المحقق الحلي في شرحه لكتاب المحقق في مسألة بيع العبد الآبق منفردا، والتي قال المحقق فيها بالبطلان. فهنا ناقشه الفاضل القطيفي بأنه لا معنى للقول ببطلان بيع العبد الآبق بشكل مطلق كما ذكر المحقق، وإنما يكون البطلان في حالات ثلاث، إذا تحققت واحدة منها يحكم ببطلان بيع العبد الآبق منفردا، وإلا فالحكم هو الصحة. الحالة الأولى، ما إذا لم يكن المشتري راضيا بشراء العبد الآبق، فيعلم بأنه آبق لكن لم يكن راضيا بالشراء والحال هذا، فحينئذ يحكم بالبطلان. الحالة الثانية، ما إذا لم يكن المشتري عالما بأن العبد آبق، فهنا يكون البيع قراريا فيحكم بالبطلان. الحالة الثالثة، ما إذا لم يكن من شأن العبد الآبق التسليم والقبض عرفا كما لو كان في لجج البحار، فحينئذ يحكم بالبطلان. وأما إذا كان المشتري عالما بأن العبد آبق وراضيا بذلك، وكان العبد من شأنه أن يقبض ويوصل إليه ولو بعد سنين، فالحكم هو صحة لا البطلان. هذا خلاصة كلام الفاضل القطيفي، لخصناه في مطالب ثلاثة. ويناقش المصنف في خصوص المطلب الأول من هذه المطالب الثلاثة، ومن ذلك تتضح المناقشة في بقية ما أفيد. وحاصل المناقشة هو أن ما ذكره الفاضل القطيفي من أن القدرة ليست شرطا غير تام، لأن الأدلة دلت على كون القدرة شرطا، فكيف ينكر ذلك؟ فمن جملة الأدلة التي ذكرناها الإجماع القائم على أن صحة البيع منوطة بالقدرة على التسليم. الدليل الثاني، نهى النبي عن بيع القرار، وقربنا دلالته على اشتراط القدرة على التسليم. الدليل الثالث، وإن لم يشر له الآن المصنف لكن ذكرناه سابقا، لا تبع ما ليس عندك، وإلى آخر. وهذه الأدلة الثلاثة تمت لدى المصنف، فكيف يقال حينئذ بأن القدرة على التسليم من مصالح المشتري لا من شروط صحة العام؟ إن قلت بأن الغرر في النبوي بمعنى الخدعة كما ذكرنا كلام بعض اللغويين كالفيروزابادي، وإذا كان الغرر بمعنى الخدعة فبطلان البيع فيما لا يقدر على تسليمه يختص بما كان خدعة، وهو ما إذا كان المشتري جاهلا. وأما إذا كان عالما بأن المبيع لا يقدر على تسليمه فلا تكون هناك خدعة وغرار. قلت اتضح لديك مما تقدم بأن الغرر بمعنى الخطر الحاصل بسبب الجهالة، أو نعم بسبب الجهالة كالجهالة بالقدرة على التسليم. إذن فالغرر بمعنى الخطر، هذا هو المعروف بينهم. وإن ذكر بعض اللغويين أن من معاني الخطر أن من معاني الغرر الخدعة، فراجع ما قررناه وحققناه هناك. ما رأيكم في هذا الكلام قبل أن نطبق؟ من خلال ما تقدم مولاي، من خلال ما تقدم، ما رأيكم؟ الحق مع القطيفي أم مع الشيخ الأعظم؟ كيف؟
في كلام جملة كبيرة من اللغويين وحتى الشهيد ركت بعض الكلام السابق على أنها بمعنى الخدعة، يعني هو
لطيف
كما عبر الشهيد الظاهر الذي يعني هو بمعنى الخدعة. على كل حال
بمعنى الخدعة وما متاع الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني خداعة كما في نهج البلاغة، الدنيا غدارة خداعة كذابة، لكن لمن يغتر بها؟ ولا فهي دار صدق لمن علم بحقيقتها. على كل
قد يقول بالنسبة للإجماع أنه مدركي.
لطيف، جزاكم الله خيرا. ولذلك ذكرنا سابقا أن القدرة على التسليم ليست شرطا، ونقشنا في الأدلة. ومن هنا أيد سيدنا الخوئي كلام الفاضل القطيفي من أن القدرة على التسليم ليست شرطا، وإن ناقشه في المطلب الثالث وهو ما ذكره من عدم وهو ما ذكره من جواز بيع العبد الآبق منفردا، فناقشه السيد الخوي بأن هذا خلاف النصوص الدالة في موردها الخاص على عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا. ولذا قال السيد الخوي: ولا يخفى أنه قد أجاد القطيفي. طبعا القطيفي عند عركة علمية مع من؟ مع الكراكي، معروفة عريضة طويلة. لكن يقال أن القطيفي، يعني سمعت من بعض الأساتيذ أنه ليس في مستوى الكراكي علميا حتى يعني يناقشه، لكن بعد كل له أنصار، كان للقطيفي أنصار وللكراكي أنصار في تلك المعركة العلمية. طبعا على كل رحمة الله عليهما. ولا يخفى أنه قد أجاد القطيفي فيما أفاده من عدم كون القدرة شرطا في صحة البيع كما ذكرناه في أول البحث، إلا أنه قد أخطأ في خصوص العبد الآبق، حيث قال إن قوله، أي المحقق الحلي يعني قدس سره في النافع، لو باع الآبق منفردا لم يصح بداهة ورود الرواية في خصوص العبد الآبق بعدم جواز بيع منفردا، بل لا بد في صحة بيعه من الضميمة. فكيف يقول أنه يجوز البيع بعد عندك نصوص؟ طبق العبارة. ثم إن الخلافة في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيف المعاصر للمحقق الثاني، حيث حكي عنه أنه قال في إيضاح النافع: إن القدرة على التسليم من مصالح المشتري، هذا المطلب الأول فقط، لا أنها شرط في أصل البيع. ورتب على ذلك أثرين: الأول، الأثر الأول، فلو قدر على التسلم صح البيع وإن لم يكن البائع قادرا عليه. الأثر الثاني: بل لو رضي بالابتياع مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز وينتقل إليه، يعني المبيع ينتقل للمشتري بالبيع، ولا يرجع بعد ذا، ولا يرجع يعني المشتري على البائع. لماذا؟ لعدم قدرة البائع على التسليم، والمفروض أن المشتري يعلم بذلك، لعدم القدرة إذا كان البيع على ذلك مع العلم المشتري يعلم، فيصح بيع المغصوب مثلا ونحوه كالضال والضالة وغير ذلك والآبق. الآن المطلب الثاني: نعم، إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفا لم يصح المعاوضة عليه بالبيع، لأنه في معنى أكل المال بالباطل. لكن يحتمل المصالحة، أما البيع لا يصح، أما المصالحة يمكن تصح مصالحة، لأن المصالحة تصح حتى على المجهولات وإلى آخره. الآن المطلب الثالث: ومن هنا يعلم أن قوله، يعني قول المحقق الذي أنا القطيفي أشرح كتابه، أن قوله يعني المحقق في النافع لو باع الآبق منفردا لم يصح، إنما هو مع عدم رضا المشتري، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: أو مع عدم علمه، يعني عدم علم المشتري. الحالة الثالثة: أو كون بحيث لا يتمكن منه، يعني المشتري لا يتمكن من الاستلام للعبد عرفا ولو أراد المحقق، يعني غير ذلك فهو غير مسلم، لا نسلم ببطلان بيع العبد الآبق. فلو كان المشتري عالما أو راضيا أو قادما على التسلم أو من شأنه المبيع أن يستلم، فلا يكون البيع باطلا. وفيه ما عرفته من الإجماع ولزوم الغرر الغير المندفع بعلم المشتري، لأن الشارع نهى عن الإقدام عليه على الغرر. وكذلك أيضا: لا تبع ما ليس عندك. هذا إن قلت، قلت الآن إن قلت إن الغرر بمعنى الخديعة، قلت إلا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة فيبطل في موضع تحققه، وهو خاص بفرض جهل المشتري، وفيه ما فيه وعليه ما عليه، وسبقت المناقشة في ذلك. النقطة السادسة: هل القدرة على التسليم شرط تبعي
يا سيد أحمد شقيق سيد فاضل. ما أقول إن شاء الله تصير أعلم من سيد فاضل، ما أقدر أنا على سيد فاضل، يعني من نفس المستوى العلمية. هل القدرة على التسليم شرط تبعي أم شرط أصلي؟ أفاد كاشف الغطاء بأن القدرة على التسليم ليست شرطا أصليا، بل هي شرط تبعي، وإنما المقصود الأصلي هو تسلم المشتري، وبتبع ذلك اشترط الأعلام القدرة، أي قدرة البائع على التسليم، وإلا فالمقصود أولا وبالذات والمعتبر شرعا أولا وبالذات تسلم المشتري، لا قدرة البائع على التسليم. إذن فالقدرة على التسليم شرط تبعي لتسلم المشتري، لأنه شرط أصلي، وبعبارة أخرى ملحوظ على نحو الطريقية لا الموضوعية. ويتفرع على ذلك فروع أربعة. الفرع الأول، إذا كان المشتري قادرا على التسلم دون البائع، كما إذا كان المشتري قادرا على الوصول إلى هذا العبد الآبق وتسلمه ولم يكن البائع قادرا على ذلك، فحينئذ يمكن الحكم بصحة البيع، لأن المناط التسلم والمشتري قادر عليه، وهذا ما صرح به ابن الجنيد والعلامة والآبي والشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي، بل ادعى المرتضى عليه قيام الإجماع. ولذلك ارتضى المصنف بصحة البيع اكتفاء بقدرة المشتري، لأن الأدلة الدالة على البطلان لا تشمل ما إذا كان المشتري قادرا على التسلم كالإجماع، فإنه دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يكن المشتري قادرا على التسلم. وكذلك دليل نهى النبي عن بيع الغرض، حيث إنه مع قدرة المشتري على التسلم لا يصدق الغرض، وكذلك لا يصدق لا تبع ما ليس عندك. إذن فالعمومات شاملة لهذا البيع فيكون صحيحا. هذا الفرع الأول. قال: ثم إن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين أن القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط إلا بالتبع، يعني شرط تبعي لا أصلي، وإنما المقصد الأصلي هو التسلم، يعني تسلم المشتري. ومن هنا تتفرع فروع أربعة. الفرع الأول، لو كان المشتري قادرا على استلام المبيع دون البائع كفى في الصحة، كما عن الإسكافي والعلامة وكاشف الرموز الآبي والشهيدين والمحقق الثاني وعن ظاهر الانتصار أن صحة بيع الآبق على من يقدر على تسلمه ممن فردت به الإمامية، وهذا هو المتجه. وهو المتجه لماذا؟ يقول لأن الأدلة الدالة على المنع قاصرة عن الشمول، فالمقتضي باقي على حاله وهو العمومات، لأن ظاهر معاقد الإجماع الدالة على البطلان بضميمة التتبع في كلماتهم وفي استدلالهم بالغرار، ها يعني دليل الغرار وغيره لا تبع ما ليس عندك مختص بغير ذلك. الإجماع لبي إنها نبيع بيع الغرار، لا غرار، لا تبع ما ليس عندك، المفروض أنه عنده لأنه قادر على استلامه. الفرع الثاني إذا كان البائع والمشتري غير قادرين على تحصيل المبيع لكنهما واثقان بحصول المبيع في يد المشتري، كما إذا كان المبيع طيرا ولم يقدر البائع ولا المشتري على تحصيله لأنه في السماء، لكنهما واثقان بأن الطير سيعود وسيصل إلى يد المشتري، فحينئذ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول صحة البيع، وهذا ما ذهب له العلامة والمحقق والشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي وغيرهم لوجود المقتضي وهو العمومات وفقدان المانع وهو الغرر، حيث لا غرر مع الوثوق بحصول الطائر في يد المشتري. الاحتمال الثاني ما ذهب له العلامة الحلي في كتابه النهاية وليس في كتابه القواعد والتذكرة، ففي القواعد والتذكرة اختار الاحتمال الأول وهو الصح، وأما في كتابه النهاية فاختار البطلان، وذلك لانتفاء القدرة على التسليم في وقت إنشاء العقد، حيث لا قدرة للبائع ولا قدرة للمشتري. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أن عودة الطائر غير موثوق به، إذ لعل الطائر يطير ولا يعود ويذهب إلى عالم آخر، ما نعلم بنية الطائر، إلا أن المصنف لا يرتضي بذلك ويقول بأن العادة أي تعود الطائر على العودة كافية، لانتفاء كافية لتحقق القدرة على التسليم، فهذه الغريزة الفطرية لدى الطيور بالعودة إلى وكورها كافية كالعقل، فحتى لو لم يكن لدى الطائر عقل إلا أن لديه غريزة فطرية. هذا مضافا إلى أن كلامنا على فرض الوثوق، أما إذا لم يكن وثوق بعودة الطائر فما ذكره العلامة صحيح، إلا أن كلامنا على فرض الوثوق، فكيف يقول مع أنه لا وثوق خروج عن محل فرض، وإن الفرضنا في فرض الوثوق، فإذا لا غرار. قال: ومنه يعلم أيضا أنه لو لم يقدر أحدهما على التحصيل، لا الباع قادر لا المشتري قادر، لكن يوثق بحصوله في يد أحدهما عند استحقاق المشتري للتسليم، مثل لي بذلك. قال: الطائر كما لو اعتاد الطائر العودة. صح وفاقا، هذا الاحتمال الأول طبعا، للفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. نعم، هذا الاحتمال الثاني. نعم عن نهاية الإحكام احتمال العدم، يعني عدم الصحة. لماذا؟ بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم، هذا السبب الأول. السبب الثاني: وأن عود الطائر غير موثوق به، إذ ليس له عقل. معلوم أنه ما عنده عقل، لكن عنده فطرة غريزية. مولاي بتجي في باب الاستصحاب إن شاء الله إذا عشنا معكم إلى أيام الاستصحاب. يقول: حتى الطيور تستصحب. هذا استدل الأخذ على حجية الاستصحاب بالطيور وإلى آخره. يعني يقول لك غريزة فطرية الاستصحاب، استصحاب الحالة السابقة. فالطير إذا شك قال: هل تغير مكانه كري؟ هل عشي انهدم واخترب؟ يستصحب بقاء عش على حاله ويعود ويأكل ويشرب مع فراخه. خب، إذ ليس له عقل باعث، وفي أن العادة باعثة كالعاقل. يعني هذا العادة الموجودة تبعث الطائر على العودة إلى وكره، حتى لو ما كان عنده عقل، وغريزة الفطرية تحركه إلى مقتضى هذه العادة. مع أن الكلام على تقدير الوثوق فلا يخرجنا العلامة عن فرض بحثنا وكلامنا. الفرع الثالث: إذا كان البائع والمشتري قادرين على تحصيل المبيع ولكن بعد مدة طويلة كسنة أو سنتين، فلا يقدر أحدهما على تحصيل المبيع إلا بعد سنة، لأنه مسافر إلى بلاد الهند والسند كما إذا كان عبدا، ولن يأتي إلا بعد سنة مثلا. وهنا يوجد احتمالان بل قولان. الاحتمال الأول: البطلان، وذلك لما دل على اشتراط القدرة على التسليم كالإجماعات، ونهى النبي عن بيع الغرر ولا تبع ما ليس عندك، والمفروض أنه لا يقدر على التسليم من حين العقد إلى مدة سنة، فالبيع إذن باطل لما دل على بطلان البيع الغرري من الإجماع ونهي النبي ولا تبع ما ليس عندك. الاحتمال الثاني: الصحة، وذلك لوجود المقتضي وهو العمومات وفقدان المانع، حيث إن المانع إما الإجماعات الدالة على اشتراط القدرة على التسليم وهي غير تامة في المقام، لأن القدر المتيقن من الإجماعات فرض التعذر، يعني إذا تعذر تسليم المبيع مطلقا، لا أنه تعذر لمدة سنة. وأما نهي النبي عن الغرار فهو غير تام، وذلك لأن المفروض كون المشتري غالبا بعدم القدرة على التسليم قبل انقضاء السنة، فيجب عليه حينئذ الصبر. إن الله مع الصابرين. مولاه وأما لو كان المشتري جاهلا فحينئذ يثبت له الخيار، لا أن البيع باطل من أصله، بل يثبت للمشتري الخيار، فله أن يرضى ويصبر لسنة أو يفسخ البيع ويطالب بالثمن بعد مولاه. هذا الفرع الثالث، طبق العبارة أرجوك يا مولاي. قال: ولو لم يقدرا للبائع للمشتري على التحصيل، تحصيل المبيع، وتعذر عليهما إلا بعد مدة مقدرة عادة، وكانت هذه المدة طويلة سنة لا يتسامح فيها عادة، وكانت مما لا يتسامح فيه كسنة أو سنتين أو إلى آخر. هنا احتمالا، الاحتمال الأول بطلان البيع، ففي بطلان البيع لماذا؟ لظاهر الإجماعات المحكية التي سبقت الإشارة لها ولثبوت الغرض. الاحتمال الثاني الصحة، لماذا؟ لأن ظاهر معقد الإجماع التعذر رأسا، الإجماع دليل لبي، القدر متيقن من التعذر مطلقا لا خلال سنة، ولذا حكم مدعيه يعني الذين ادعوا الإجماع كابن زهرة، نقلنا كلامه سابقا، والعلامة وغير ممن ادعوا الإجماع حكموا هنا بالصحة، مع أنهم ادعوا الإجماع على بطلان بيع الغرار والذي لا يقدر على تسليمه، لكنهم هنا حكموا بالصحة. والغرار منفي مع العلم بوجوب الصبر عليه، يعني على المشتري، إلى انقضاء مدة، كما وهذا نظير، يعني نظير مولاي، كما إذا اشترط البائع على المشتري تأخير التسليم، لو اشترط عليه هل نقول غرار؟ كذلك إذا كان يعلمان عدم القدرة على التسليم إلا بعد سنة. وجهان بل قولان، يعني قول بالبطلان كما تقدم وقول بالصحة، تردد فيهما في الشرائع ثم قوى الصحة، يعني اختار الاحتمال الثاني، وتبعه في محكي التحرير العلامة قال بالصحة، والشهيد الثاني في المسالك، والمحقق السبزواري في الكفاية وغيرها. نعم، للمشتري الخيار مع جهله بفوات منفعة الملك عليه مدة، إذا ما كان يعلم بأنه ما يقدر على التسليم إلا بعد سنة فهنا يثبت له الخيار. لكن ها هنا حقيقة يعني مشكلة، إذا يقول المصنف مع الجهل يثبت له الخيار، المفروض يقول بالبطلان، لأن مبناه ماذا؟ أن الغرر يعني الجهالة بالقدرة على التسليم توجب البطلان، فكيف هنا يقول بثبوت الخيار؟ ولذلك أشكل عليه سيدنا الخوي، قال هذا خلاف ما قررته وخلاف ما حققته من أن الجهالة بالقدرة على التسليم توجب بالبطلان، فكيف تقول هنا بثبوت الخيار؟ إذ المفروض أن تقول بثبوت الخيار مطلقا. أكو مجال ولا أسألك الدعاء؟ الفرع الرابع قصير يعني ما في وقت. الفرع الرابع في دقيقتين لن أزيد، صدق احسب لي دقيقتين، إذا زدت فأنت في دعاة الله. الفرع الرابع حتى يكون على رأس مطلب غدا، الفرع الرابع، إذا كان البائع والمشتري غير قادرين على تحصيل المبيع إلا بعد مدة، وهذه المدة مجهولة، هل هي سنة؟ هل هي سنتان؟ هل هي شهرون؟ هل هي شهران؟ كالعبد المنفذ إلى الهند. شيخ عاشور تذكر أيام الهند مولاي، هو خطيب طبعا ذهب للخطابة مو يعني، لكن نذكره، كالعبد المنفذ إلى الهند ولا يعلم بوقت رجوعه بعد سنة أو سنتين أو أقل أو أكثر. فهنا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول الصحة، صحة البيع لوجود المقتضي وهو العمومات وفقدان المانع، حيث أن المانع الغرر وهنا لا يوجد غرر لأنه يقطع بالتسليم وإن كانت المدة مجهولة. الاحتمال الثاني وأسألك الدعاء البطلان للجهالة بوقت التسليم، وهذا نظير بيع سكن المطلقة كما ذكرنا سابقا، المطلقة والتي عدتها بالأقراء وليس بالشهور يعني بالحيضات، فلا يصح للزوج أن يبيع السكن الذي تسكن فيه زوجته المطلقة والمعتدة بالحيض، وذلك للجهالة بوقت قدرته على تسليم هذا السكن للمشتري، حيث إن هذا الحيض قد يزيد وقد ينقص، يعني عدة المطلقة قد تزيد وقد تنقص إذا كانت بالحيض، بخلاف ما لو كانت بالشهور فهي معلومة 3 أشهر بلا زيادة ولا نقيصة. تم الكلام ولله الحمد والمنة، وأسألكم الدعاء.